جزا الله أخانا أبا عوف على ما قدم واختصر وأفاد وأجاب. والآن نلتقي مع فضيلة أخينا الكبير الشيخ محمود عطية في موضوع ماتع جدا، وهو من خصائص دعوة الحق المباركة، وهو القلة والكثرة في ميزان الشرع. فليتفضل مشكورا. جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، المتتبع لكتاب الله تبارك وتعالى للآيات التي ذكرت الكثرة يجد أن مدار هذه الآيات يدور حول نفي العلم ونفي الشكر ونفي الإيمان، وأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، لأنه من علم شكر، ومن علم وكان صادقا آمن، ومن علم فإنه يعقل، ومن علم فإنه يسمع الحق ويسير في ركاب. لذلك كان العلم أيها الإخوة أساس لكل أمر يقوم به الإنسان. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فعلق ابن المنير رحمه الله على ذلك، قال أراد به أن العلم شرط في صلاح العمل وصلاح القول، شرط في صحة القول والعمل، لا يعتبران إلا به، وهو مقدم عليهما لأنه المصحح للنية المصححة للعمل. وقد نبه رحمه الله أي البخاري، والكلام لا يزال لابن المنير، وقد نبه رحمه الله على ذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن من قولهم أن العلم لا ينفع بلا عمل التهاون في أمر العلم والتساهل في طلبه. هكذا أيها الإخوة، العلم هو أساس لكل شيء. ومن هنا أردت أن أبين من خلال هذا الموضوع أن العلم لا بد منه، ولا بد أن تسير في هذا الطريق ولو بقيت في الساحة وحدك. عليك أن تتعلم لتعلم الحق، عليك أن تتعلم لتسير في الطريق الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الإخوة، الميزان في الإسلام هو التقوى، ليست القلة ولا الكثرة، ولكن من كان على الحق هو الذي يقدم. القلة والكثرة ليست هي الميزان في الإسلام، وإنما الميزان التقوى. ففي الحديث الذي رواه أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خطبته أوسط أيام التشريق، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قال: بلد حرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحوت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. أيها الإخوة، الإسلام لا يحكم أبدا على المظاهر. المظاهر لا تعطي صورة عن الحقيقة، لذلك فالغالب أن تكون خداعة. ولقد بين ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه من حديث سهل بن سعد، قال: مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده جالس: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن تكلم أن لا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام عندها معلما مؤدبا: هذا للفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. إذن أيها الإخوة، الميزان في الإسلام هو التقوى، ليس في القلة ولا الكثرة. ولكن عندما تستعرض كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، تجد المدح للقلة وتجد الذم للكثرة. فلا تجد في كتاب الله آية تستشف منها مدح الكثرة، لكن المدح كل المدح للقلة. أيها الإخوة، نبدأ ببعض مظاهر الكثرة والقلة. من مظاهر الكثرة أن الكثرة هباء، كما حدث عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا إن كانت على الحق. فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فلينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب تكالب الأعداء إنما هو لقلتهم، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم عندهم. ليست القلة هي سببا للتكالب، وإن كانت من الأسباب. يراك العدو أنك قليل العدد، أو أنك قليل العدد، فيظن أنك ضعيف، وبالتالي يقوم العدو ويطمع فيك. ولقد بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قد قال عز من قائل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات أيها الإخوة تبين كما بين ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره: وإذ يريكموهم الله هذه الآية يبين ابن أبي حاتم أن عكرمة فسرها قال حضض بعضهم على بعض، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول ابن كثير رحمه الله، ومعنى هذا أن الله أغرى كلا الطرفين ببعضهما وقلله في عينه ليطمع كل منهما في الآخر، فيكون ذلك عند اللقاء. فإذا التحم القتال وأيد الله المسلمين بالملائكة بألف من الملائكة مردفين، يرى الحزب الكفار أن حزب المؤمنين ضعفين، كما جاء في الآية الكريمة قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هكذا أيها الإخوة، لا بد أن ننظر ولا نعجب للكثرة إلا إذا كانت الكثرة على الحق وكانت متبعة لا مبتدعة. أما القلة فالقلة كما هو معلوم غالبا تنضوي على نفسها، تلجأ إلى ربها ليكون النصر حليفها. أما الكثرة فإنها عادة ما تغتر بكثرتها، ومن هنا يكون بعدها غالبا عن طريق الصواب. الأمر الثالث أيها الإخوة، لو أننا سألنا أنفسنا سؤالا، من هم الغرباء؟ هل هم أهل الكثرة الكاثرة الذين حرهم أعداؤهم ولم يأخذوا أو لم ينظروا إليهم أي نظر وخاصة في هذا الزمان؟ هل هم الذين ابتدعوا دينا وساروا عليه وهم الرافضة وتركوا ونبذوا دين الله وراءهم ظهريا واتخذوا من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا يدينون الله به ويتقربون به إليه؟ هل هم الذين حكموا عقولهم في رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تخالف عقولهم المريضة؟ هل هم الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى وجل همهم أن يعلوا في الأرض؟ هل هم الذين يدعون إلى الله على جهالة فيكثرون سواد الجهال من المسلمين ويزعمون أن القيام بأمر هذا الدين إنما هو من أمر العالم والجاهل على السواء؟ هل هم الذين حكموا القوانين الوضعية في رقاب الناس وتركوا الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء كلهم أيها الإخوة ليسوا بالغرباء. الغرباء وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن عساكر، حديث عبد الله بن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء هم الغرباء، ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. الغرباء هم أصحاب القلوب العليمة الرحيمة، فبالعلم خرجت قلوبهم من فتن الشهوات والشبهات والشكوك، وبالرحمة خرجت قلوبهم من القسوة، فبذلك خالفوا المنافقين وخالفوا المشركين. ساروا الغرباء هم من ساروا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. الغرباء أيها الإخوة هم من وقفوا حيث وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وليس أجمع في صفة هؤلاء الغرباء من قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كتب إليه رجل يسأله عن القدر، الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي الصلت، قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب إليه يقول: عليك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بعون الله عصمة، فإنها لك بعون الله عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى في قبلها إلا مضى قبلها ما هو دليل عليها أو هو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وببصر نافذ كفوا. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. فإن قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم فهم السابقون إلى كل خير، تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، فما دونهم من مقصر ما فوقهم من محسر. قصر قوم عما كانوا عليه فجفوا، وطمح قوم عما كانوا عليه فغلوا، وهم على وهم بين ذلك، أي الصحابة وهم بين ذلك على هدى مستقيم. هذا الجزء الأول أيها الإخوة بالرسالة عمر بن عبد العزيز تهمنا في هذا الموقف، حدد فيها أنه يجب أن تكون على نهج وطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، يجب أن تكون على طريق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا عقيدة ومنهجا وسلوكا، يجب أن تكون كذلك لا في مظهرك وإنما في مظهرك ومخبرك. الغرباء أيها الإخوة عرفوا طريق الحق فالتزموه، وهو طريق صعب يحتاج إلى الصبر عليه، يحتاج إلى الصبر عليه، والصبر هو صفة أكابر القوم وصفة النخبة من هذه الأمة، النخبة من هذه الأمة. الله تبارك وتعالى يصف عبده أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حث نبيه أن يكون كأولي العزم من الرسل وهو سيدهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هكذا أيها الإخوة، هؤلاء هم الغرباء، فهل هم الكثرة الكاثرة؟ لا، بل هم القلة كما وصفهم رسول الله صلى الله تعالى وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هكذا أيها الإخوة، الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو عمرو الدارمي في الفتن: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه الإمام مسلم وغير من حديث ابن مسعود دون السؤال: ومن الغرباء؟ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ورواه غيرهم من حديث أنس وكذلك حديث ابن مسعود. أيها الإخوة، نقطة أخرى نتكلم فيها، وهي نقطة تبدو غريبة عندنا، نقول: هل يمكن للكثرة أن تؤدي إلى التشرذم؟ هل يمكن الكثرة أن تؤدي إلى الفرقة؟ الجواب نعلمه بعد أن نسمع الحديث الذي رواه الدارمي والحاكم من حديث ابن مسعود موقوفا عليه وهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقل فقهاء قلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخر. كلكم يعلم أيها الإخوة أن كثرة الأمراء دليل على تمزق الأمة إلى دويلات، كل يعادي بعضه بعضا بسبب كثرة الأمراء، وإلا فالأصل في دولة الإسلام أن يكون لها خليفة له ولاة يساعدونه في إدارة شؤون هذه الدولة المترامية الأطراف. هكذا هو في ظل دولة الإسلام، خليفة له ولاة يساعدونه. قلة الأمناء فكان مقابل قلة الأمناء كثرة الخيان كما تشاهدون وترون في كل لحظة في أي بقعة من بقاع الإسلام وغير الإسلام. كذلك أيها الإخوة قل الفقهاء العاملون بما يعلمون، وكثر القراء الذين لا يعلمون لا يعملون بما يعلمون، لأنكم كما تعلمون أن القراء كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده هم الحفظة العاملون. هذا حذيفة رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه يقول: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا كبيرا. القراء كانوا في ذلك العهد هم الحفظة العاملون، أما القراء المقصودون هذا الحديث فهم الذين يحفظون القرآن لإبعاد التهمة عن نفوسهم، يقرؤون القرآن في مواطن الشبه، يقرؤون القرآن ليتقربوا به لينالوا به المناصب، وتفقه لغير الدين. معظم الناس ومعظم من يتفقهون يتفقهون لغير الدين لأجل هذه الدنيا، لأجل أن يكون في منصب، يتولى منصبا يشفي من هذا في هذا المنصب ما يجول في خاطره من رغبات. هكذا أيها الإخوة الكثرة لا تغتر، لا يغترن بها أحد، فإنها قد تؤدي إلى التشرذم وتؤدي إلى التفكك. هذا الله وإياكم من التفكك والتشرذم. الأمر الآخر أيها الإخوة، القلة هي التي ترد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لم يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم من جمعوا أو تجمعوا على غير سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد الحوض أصحاب البدع والضلالات الذين يعتبرون السنة بدعة والبدعة سنة. لم يرد هذا الحوض من طلبوا الحقائق وغيروا الأمور وابتدعوا في دين الله البدع والضلالات. لن يرد هذا الحوض من حكموا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، حكموا القوانين الوضعية. كل هؤلاء لن يرد الحوض، فمن يرده؟ يرده القلة المؤمنة. ولقد جاء هذا الأمر صريحا في حديث البخاري الذي رواه عن أبي هريرة قال: بين أنا نائم عرض علي قوم حتى إذا عرفتهم خرج بيني وبينهم رجل، فقلت: ما شأنهم؟ قال: قلت: أين؟ قال: إلى الله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا أنا بقوم حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على بعدك على أدبارهم القهقرة. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم هي النعم الضالة وهي قليلة، أو الإبل الضالة عن صاحبها وهي قليلة العدد، فالذين يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شبههم بهمل النعم، لأن عددهم يكون أقل القليل. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن نلتزم بطريق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، سيروا على طريقهم سلوكا وعقيدة ومنهجا، لا بد من ذلك أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة، هذه القلة هي قلة في الدنيا، هي قلة في الموقف، ولكنها عند دخول الجنة هي الكثرة، عند دخول الجنة هي الكثرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فقلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هكذا أيها الأخوة، هذه القلة ستقطف ثمار صبرها، ستقطف ثمار سيرها على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يلقون ربهم، أنهم يكونوا أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة. بل لو أردنا أن نأخذ بظاهر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث بريدة، أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. فلو كانت الصفوف متساوية في الجنة، وهذا ظاهر الحديث، لكان أهل الجنة من المسلمين ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة. هكذا أيها الإخوة، عمر يسير على من يسره الله عليه، فالعمر يسير، ما هو إلا سويعات، ما هو إلا ثوان، ما هو إلا دقائق، فعليكم اغتنامها لتسيروا على طريق أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أمر أيها الإخوة لا بد لنا أن نتذكره في هذا الموت، لو اجتمع قوم على ضلالة، لو اجتمع قوم على ضلال، فسوف نجد أن القلة هي الأقرب إلى والأبعد عن الضلال، هي الأقرب إلى الحق والأبعد عن الضلال. كيف يكون هذا؟ لنا فيما قص علينا القرآن الكريم العبرة والعظة، يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول السعدي رحمه الله بعد أن شرح هذه الآية، وهذا القائل الذي قال ألقوه في غيابة الجب، هذا القائل هو أحسنهم رأيا في يوسف، وأكثرهم وأتقاهم وأبرم، فهو أراد أن يلقيه في الجب عسى أن يجد من ينقذه، عسى أن يجد من ينقذه. عندما اجتمعوا على أن يقتلوه برزت الأخوة، فقال: لا تقتلوا يوسف، اطرحوه في غيابة الجب. حتى خطر في باله أن يكون خطر في باله أن هذا الأخ سيجد من ينقذه ويعود في نهاية المطاف إلى أبيه، لذلك كان أحسنهم رأيا في يوسف وأتقاهم وأبره. هكذا أيها الإخوة، حتى في الضلال نجد أن القلة هي الأقل ضلالا والكثرة هي الأكثر ضلالا. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة عن القلة والكثرة بصور مختلفة، نود أن نعطي القليل من الأمثلة بما يسعف به الوقت. المثل الأول الذي سأتكلم عنه هو طالوت وصحبه. قص ربنا تبارك وتعالى علينا في الكتاب قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، هذه القصة فيها مواقف ثلاث كلها للقلة وهي ضد الكثرة، نصر للقلة وخذلان للكثرة. الموقف الأول أيها الإخوة هو عندما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملك، قالوا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل. ماذا كانت النتيجة؟ عندما بعث إليهم الملك كانت النتيجة أنهم لم يفوا بوعدهم، لذلك يقول ابن كثير ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم به. هذا هو الموقف الأول قبل أن يخرجوا للجهاد. الموقف الثاني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا هو الموقف الثاني، خرجت القلة مع طالوت. عندما خرجوا قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يصبروا وكان المجال مجال صبر للاختبار، كان مجال طاعة لولي الأمر فلم يطيعوا، كان لابد لهم أن يطيعوا، وقد طلب منهم قائدهم أن لا يشربوا من النهر وبين لهم أن الله قد ابتلاهم بهذا النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا قليل منه. القلة التي خرجت أكثرها شرب من النهر فلم يبق إلا أقل القليل، جاوزوا معه النهر. الذين جاوزوا النهر معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب كانوا 12 رجلا و300، 12 و300 هذا عددهم. يقول البراء: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا يحدثوننا أن أصحاب الذين جازوا معه النهر كانوا على عدة أصحاب بدر 12 و300. يقول البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، 313 314 أو أقل أو أكثر من ذلك قليلا. هذا هو العدد الذي كان في بدر، وكان هذا العدد هو عدة أصحاب طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جاء الموقف التالي، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هكذا أيها الإخوة، عندما
كما جاء في النهر عددهم 310 رجلا، العاملون منهم العلماء العاملون قلة أقل القليل، الكل يقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قام أهل العلم فصبروهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هكذا أيها الإخوة، هكذا أيها الإخوة، لا ننظر إلى كثرة العتاد والسلاح والجيوش، إن أخلصنا النية لله تبارك وتعالى تهاوت كل هذه الكثرة وجاء النصر من عند الله تبارك وتعالى. هذا الموقف الأول، موقف طالوت وصحبه. موقف آخر أيها الإخوة أذكره وأكتفي به لنفاد الوقت، هذا الموقف موقف لصحابي جليل. المتخصرون في هذه الأمة هم أقل القليل، المتخصرون هم الذين يلقون ربهم يوم يلقونه بعمل يتكئون عليه، كما لقي أبو بكر ربه بحروب الردة وكل أعمال أبي بكر يتكئ عليها، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في القول بخلق القرآن، حديث رواه أبو نعيم في الحلية، وأحمد من حديث عبد الله بن أنيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بخالد بن نبيح، رجل من هذيل قبل عرفة بعرنة، هذا الرجل قال من لي بخالد بن نبيح رجل من هذيل بعرفة قبل عرنة أو قبل عرفة بعرنة، فقال عبد الله بن أنيس أنا يا رسول الله، إن أته قال إذا رأيته هبته، قال الذي بعثك بالحق ما هبت شيئا، يقول حياته لا يخاف من شيء. قال فخرج عبد الله بن أنيس حتى وافى جبال عرفة قبل غروب الشمس، قال فلقيت رجلا فلما رأيته رعبت منه، فعرفت حين رعبت منه أنه الذي وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من الرجل؟ قلت باغي حاجة، هل من مبيت؟ قال نعم، الحقني الحق. قال فلحقته فصليت العصر ركعتين وأنا أخاف أن يراني، وفي رواية أحمد وفيها ضعف، فصليت العصر إماء ركعتين إماء من أبراس. قال فلحقته فضربته بالسيف، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن كعب راوي الحديث عن عبد الله بن أنيس عند أبي نعيم، يقول محمد بن كعب فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرته، عصا كان يتوكى عليها، قال تخصر بهذه حتى تلقاني وأقل الناس المتخصرون. قال فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بها فوضعت على صدره فكفنت معه ودفنت معه، تخصر بهذه حتى تلقاني. هل فعلنا ذلك؟ هل نظرنا إلى ذلك؟ هل كان في بالنا يوما ما أن نتخصر بأمر لا يراه الناس ولا يطلعون عليه حتى نلقى الله بهذا الأمر؟ هذا أيها الأخوة ملخص كان بودي أن أستزيد من هذا الموضوع بأهميته، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أيها الأخوة، جزا الله الشيخ محمودا خيرا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الثناء.